بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. كنا قد تكلمنا بالأمس عن محظور من محظورات الحج، وهو الصيد، وذكرنا أن الفقهاء قد اختلفوا على ثلاثة أقوال فيما إذا كان الصيد قد صيد، كان الصيد قد صيد من أجل، وكنا قد ذكرنا أن الفقهاء قد اختلفوا فيما إذا صيد الصيد من أجل المحرم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم عليه، يعني على المحرم، أكل الصيد مطلقا، سواء صيد من أجله أو لم يصد من أجله، مطلقا. إذا صاد الحلال الصيد فإنه يحرم على المحرم أكله، سواء صاد من أجل الحاج أو لم يصد من أجل الحاج. وهذا قول عمر وعلي وعائشة ابن عباس وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان بن سعيد الثوري، وهو صاحب مذهب من المذاهب كالمذاهب الأربعة، لكن مذهبه قد انقرض، لأن المذاهب كانت كثيرة في الزمان الأول، في زمن التدوين، بدءا من القرن الثالث الهجري كانت المذاهب كثيرة. والمذاهب إنما هي عبارة عن فتاوى عالم يأخذها طلابه فينشرونها، ينشرون هذه الفتاوى ويتبنونها، فتنسب تلك الأقوال إليه، فيقال مذهب فلان، يعني ما ذهب إليه فلان في المسألة، وإلا ما كانوا يتقصدون أن ينشئوا مذهبا لأنفسهم. إنما أبو حنيفة رحمه الله مثلا يجتمع طلابه فيأخذون عنه العلم ويدرسون عليه الفقه، ويقيدون فتاويه، يقيدون المسائل التي أفتى فيها ويتبنونها وينشرونها، فيكون هذا مذهبه. وقل مثل ذلك في مالك، في الشافعي، وفي أحمد، وفي الثوري، وفي مذهب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق ابن راهوية، وهكذا. كالحال مثلا في كل زمان، مثلا في زمننا نجد بعض كبار علمائنا كسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، نجد كثيرا من الطلاب الذين درسوا عليه ينقلون فتاواه وينشرونها، وإذا أفتوا بما ذكره الشيخ، معناها أنهم ينشرون أقواله وفتاويه. وبعض طلبة العلم تجدهم ممن تتلمذ على سماحة الشيخ مثلا ابن عثيمين رحمه الله، قيدوا أقواله ومذاهبه ونشروها، وهكذا كان الحال في الزمان الأول. فإذا تبنى الطلاب أقوال شيخهم وقالوا بها ونشروها، نسبت هذه الأقوال إلى من أفتى بها وهو الإمام، فقيل هذا ما ذهب إليه فلان، ما ذهب إليه فلان، يعني ما قال به فلان، وهكذا. ثم المذاهب بعد ذلك كثر الآخذون عن بعضهم وقل الآخذون عن بعضهم، فانقرضت بعض المذاهب، وأبقى الله عز وجل هذه الأربعة، يعني مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد رحمة الله عليهم، وكلهم أئمة هدى، وكلهم أئمة هدى رحمة الله عليهم. وقد سبق أن ذكرنا في درس الموطأ ما قاله الشافعي رحمه الله حين وقف على قبر الليث بن سعد. والليث بن سعد رحمة الله عليه إمام أهل مصر، كان إماما فقيها لا يقل في الفقه عن مالك رحمة الله عليه، ولا يقل عن أقرانه، وهم كانوا كلهم في ذاك الزمان، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة، والثوري في الكوفة، سفيان بن سعيد، وسفيان بن عيينة في مكة، ومالك بن أنس في المدينة، وعبد الله بن المبارك في خراسان، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر. وهؤلاء كانوا علماء هذه البلاد، هذه البلدان، يعني في المدينة كان إمام أهل المدينة مثلا مالك، وإمام أهل مكة كان سفيان بن عيينة، وإمام أهل العراق كان الإمام أبو حنيفة والإمام سفيان الثوري، وفي خراسان كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليهم، وفي الشام كان الأوزاعي، وفي مصر كان الليث بن سعد. وكل إمام في بلده له طلاب يقيدون أقواله ويقيدون فتاواه وينشرون مذهبه، فنشأت هذه المذاهب. لكن كما قلنا بعضهم كثر الآخذون عنه وبعضهم قل الآخذون عنه، فمثلا الأوزاعي كان له طلاب كثر حتى انتشر مذهبه في الأندلس، مع أنه كان هو بالشام، فكان أهل الأندلس كلهم على مذهب الأوزاعي، حتى جاء يحيى بن يحيى الليثي إلى المدينة ولزم مالكا وأدخل مذهب مالك إلى الأندلس، فاضمحل مذهب الأوزاعي وانتشر مذهبه مالك رحمه الله تعالى، وهكذا حتى انقرضت تلك المذاهب ولم تبقى إلا هذه الأربع. ولذلك أعود فأقول، قلت لكم سابقا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان حريصا على أن يتتلمذ على إمامين جبلين علمين من أعلام السنة من علماء الحديث والفقه، وهما مالك بن أنس والليث بن سعد في مصر. لكنه آثر من هو قريب منه، الشافعي كان بمكة ومالك في المدينة، فمالك أقرب إليه مكانا، فلزم مالكا وكان حريصا على أن يرحل إلى مصر، إلى أن مات مالك. ومعلوم أن مالك والليث ماتا في عام واحد، فلما مات مالك وكان الشافعي عنده في المدينة أسرع السير إلى مصر كي يدرك الليث فيتتلمذ عليه ويقرأ عليه ويسمع منه. فلما دخل مصر، دخل الفسطاط، قال دلوني على بيت الليث. قالوا رحم الله الليث، مات بالأمس. فجاء ووقف على قبره يدعو له، ثم قال أشهد أنك أعلم من مالك إلا أن أصحابك ضيعوك، أشهد أنك أعلم من مالك إلا أن أصحابك ضيعوك، يعني ما وجدت طلابا يأخذون علمك، ما وجدت طلابا يأخذون علمك. المقصود، نعود إلى مسألتنا، القول الأول قلنا أن أكل الصيد للمحرم محرم مطلقا، سواء صيد من أجله أو لم يصد، سواء صاد الحلال هذا الصيد من أجل الحلال أو من أجل المحرم. قلنا وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه، وهو قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو قول سفيان بن سعيد الثوري، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي المعروف بإسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم. القول الثاني أن الصيد، طبعا ممن قال بهذا القول، القول الأول وهو المنع المطلق، أخذوا هذا من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، والحديث متفق عليه في الصحيحين، وفيه في الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا، وفي صحيح مسلم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى الكآبة في وجهه، رأى الحزن في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته، فحزن وتأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل هديته. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا إليه؟ قال له إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إنا لم نرده عليك، يعني ما رددنا هديتك، ما رددنا هديتك لهوان فيك وحاشاك، فأنت عندنا كريم وعزيز ومثلك تقبل هديته، لكننا معذورون في أننا لا نقبل هديتك. فقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. فقالوا هنا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب رضي الله عنه، هل صدته من أجلي أو صدته من أجل نفسك؟ فقالوا ترك الاستفصال دال على مطلق المنع، دال على مطلق المنع. فقالوا على هذا لا يجوز للمحرم أكل صيد مطلقا سواء صيد من أجله أو لا. القول الثاني الإباحة المطلقة، إذا صيد الصيد صاده الحلال لم يصده الحرام، أما إن صاده المحرم فتلك ميتة كما قلنا بالأمس ليست ذكية، فلا يجوز أكلها لا لمحرم ولا لحلال. لكن إن صاد الحلال، القول الثاني أنه يجوز مطلقا سواء صيد من أجل المحرم أو لم يصد من أجل المحرم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. ودليلهم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين خرج لعمرة الحديبية فخشي أن يدهمه العدو قسم جيشه إلى قسمين أو من معه، فقسم أخذوا جهة الساحل وقسم أخذوا الجادة من باب حماية ظهور النبي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فكان مع القسم الذين أخذوا جهة الساحل أبو قتادة رضي الله عنه، وكان الركب الذين معه قد أحرموا من ذي الحليفة، وأبو قتادة ما أحرم، أخر إحرامه إلى الجحفة لأنه سيسير مع طريق الساحل فيمر بميقات آخر. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل المدينة أن يتمتعوا بثيابهم إلى الجحفة، يعني إن أرادوا تأخير الإهلال بدلا من أن يهلوا من ذي الحليفة ويبقوا في إحرامهم 10 ليال 10 أيام سيرا على الأقدام سابقا أو على الإبل، وفي هذا من المشقة ما فيه، أرخص لهم أن يؤخروا الإهلال إن شاءوا إلى الجحفة، هذا إذا كان طريقهم طريق الساحل، طريق الساحل يعني يمرون على الجحفة. ومعلوم أن الجحفة بينها وبين مكة مرحلتين، والمدينة بينها وبين مكة 10 مراحل، فالإحرام من المدينة في ذاك الزمان فيها مشقة أعظم، نعم، أي أبعد المواقيت كما قلنا، أبعد المواقيت عن مكة هي ذي الحليفة. فكان أبو قتادة رضي الله عنه ممن لم يحرم، ممن لم يهل، فلما كانوا في الطريق انقطع شسع نعله رضي الله عنه ونزلوا مع أصحابه، نزل هو وصحبه، فأخذ ينشغل بإصلاح شسع نعله، أخذ يخصف نعله، فمر قطيع من حمر الوحش من ورائه وأصحابه أمامه ينظرون وهو لا ينظر، فتضاحكوا حين رأوا القطيع وودوا لو أنه رأى، لكنهم ما أشاروا إليه ولا قالوا له انظر. وسيأتي معنا أن المحرم إذا أشار إلى الحلال قال له انظر إلى الصيد حرم عليه أن يأكل، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله التفصيل هل يضمن أو لا، هل هذا المحرم الذي دل الحلال ثم قتل الحلال هذا الصيد، هل هذا المحرم يلزمه فداء هذا الصيد أو لا، سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. المقصود تضحك الصحابة فلما رأهم يضحكون التفت إلى ورائه فرأى قطيع الحمر الوحشية فأسرع وأسرج خيله فرسه ثم ركب ونسي أن يأخذ رمحه وسوطه، فقال لهم ناولوني رمحي، قالوا لا، قال لهم ناولوني سوطي، قالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضب ونزل وأخذ رمحه وسوطه ثم ركب فرسه ولحق القطيعة حتى طعن أتانا فعقرها فسقطوا عليها يأكلونها. الصحابة كانوا جياع رضوان الله عليهم، أصابهم جوع وإملاق في تلك الرحلة، فسقطوا على تلك الأتان وصاروا يأكلونها، فلما شبعوا تذكروا قالوا نحن محرمون وهذا صيد، نحن كيف فعلنا هذا؟ قالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم. فأخذ أبو قتادة رضي الله عنه فخذ الحمار الوحشي أخذه معه على فرسه وانطلق يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه وأخبره بما صنع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشار عليك منهم أحد؟ قال: لا. هل أعانك أحد؟ قال: لا. فأمرهم بأكله، فأمرهم بأكله. فالحنفية رحمة الله عليهم يقولون هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأكله، فعلم أنه يجوز أكل الصيد مطلقا للمحرم سواء صيد من أجله أو لم يصد من أجله. ومما استدلوا به أن لحوم الصيد كانت تباع في طريق مكة ويشتريها الحاج زمن السلف، يعني الناس الذين يسكنون بين مكة والمدينة سابقا سكان البادية كانوا يصادون الصيد ويقددون لحمه، يقددون يعني يجففون لحمه، ثم إذا مر بهم الحجيج باعوهم لحم صيد بلا نكير من السلف. قال: ومعلوم أن هؤلاء الذين هم ليسوا بمحرمين ما كانوا يصادون الصيد إلا من أجل الحجاج الذين يمرون، كحال التجار في زمننا، يعني الآن نحن نرى في المدينة وفي مكة التجار يستعدون لقدوم الحاج، فإذا جاء الحجاج اشتروا البضائع وجهزوا الدكاكين والمحلات، فإن سألتهم لما قالوا: لأن الحجاج يأتون. فكذلك الذين هم في طرقات الحاج يهيئون الطعام لمن؟ للحجاج، لا يمر بهم في وقت الحج إلا الحجاج. إذن هذا الحلال حين صاد الصيد صاده لمن؟ صاده للمحرمين. فقالوا: وهذا ما كان يستنكره أحد من السلف، والأمر كان جاري في زمن الصحابة رضي الله عنهم وزمن من بعدهم كالتابعين وأتباع التابعين بلا نكير. هذا القول الثاني. والقول الثالث هو أرجح الأقوال إن شاء الله وعليه عامة أهل العلم، وهو أنه إن صيد من أجل المحرم حرم على المحرم أكله، وإن صيد من أجل الحلال جاز للحلال. نعم، مما استدل به أيضا أولئك الذين أباحوه مطلقا قصة كعب بن زيد البهزي رضي الله عنه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء وإذا بصيد عقير فيه سهم، بصيد عقير قد أصابه سهم فمات صيد، ومعلوم أن زكاة الصيد رميه، إذا سم الرامي، إذا سم قال بسم الله والله أكبر وأطلق سهمه أو أطلق طلقته فهذا زكاته إذا لم يدرك منه زكاة، أما إذا أدرك منه زكاة وجب عليه أن يذكي الصيد. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء وإذا بصيد عقير فيه سهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا يقتربوا منه، وأمر رجلا أن يقف عنده حتى لا يقترب منه أحد من المحرمين، وقال: فإن صاحبه سيأتيه، يعني الذي رماه من بعيد، وكأن صاحبه رماه ففر الصيد حتى مات، فهو يأتي وراءه يبحث عن صيده. قال: فإن صاحبه سيأتي. فما هي إلا لحظات حتى جاء البهزي فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الصيد، يعني هو لكم. قال: يا رسول الله شأنكم بهذا الصيد؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقسمه بين الناس. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل البهزي، ما قال له أصدته لنا أو صدته لنفسك، هل صدته من أجلنا؟ وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه كان قد أعلن كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه لما كان سنة 10 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الجزيرة يخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج عامه هذا، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل الجزيرة كلهم عندهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للحج، ولذلك من كان في أطراف الجزيرة كلهم قدموا إلى المدينة ليصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتموا به ويقتدوا به ويتعلموا منه. فمن باب أولى أن يعلم من هو بين مكة والمدينة الذين هم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فالبهزي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم، والركبان لا زالوا يمرون في الطريق ويخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وراءنا قادم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل البهزي، ما قال له أصدته من أجلنا أو صدته من أجلك، بل أمر أبا بكر أن يقسمه بين الناس فقسمه، رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. فيقول أبو حنيفة رحمه الله يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت وسكوته يدل على مطلق الجواز، على مطلق الجواز سواء صاده من أجله أو لم يصده من أجله. هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن صيد من أجل المحرم حرم على المحرم أكله، وإن لم يصد من أجله جاز. قالوا ومما يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل صيد البهزي وأكل من صيد أبي قتادة، ومما يدل على أنه لا يجوز أكله إذا كان صيد من أجل المحرم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أبي قتادة قال أعانك أحد، هل أعانه أحد، هل دله أحد، قالوا لا، فعلم أنه صاده مطلقا، رأى أمامه صيدا فصاد دون أن يقصد أن يكون للصحابة. قالوا ومما يدل على ذلك أيضا حديث الصعب بن جثامة الليثي قالوا وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. وبهذا القول تجتمع الأدلة، قالوا بحيث أننا نعمل بحديث البهزي ونعمل بحديث الصعب بن جثامة الليثي ونعمل بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وبهذا القول تجتمع كل النصوص. وممن قال بهذا مالك رحمه الله تعالى وبينه في موطئه، بل ودلل على هذا أيضا ببعض الآثار عن بعض الصحابة، فمن ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته خرج حاجا فأهدي إليه صيد، فلما أهدي إليه صيد قبله ثم قال لمن معه كلوا، فقالوا يا أمير المؤمنين ألا تأكل أنت، فقال لا إنما صيد من أجلي، إنما صيد من أجلي، يعني أنا لا يجوز لي أن آكله لأن الذي صاده أراد أن يكرم به أمير المؤمنين، علم أن الخليفة قادم للحج فصاده وجهزه وقدمه هدية للخليفة، فقال لا إنما صيد من أجلي، يعني ما صيد من أجلكم فأنتم كلوا، وأنا صيد من أجلي لا يجوز لي أن آكل منه. قالوا وبهذا تتفق وتجتمع الأدلة، وهذا أقرب الأقوال، وهو أن الحلال إن صاد الصيد، إن صاد الصيد من أجل المحرم حرم على المحرم أن يأكل منه، وإن صاده صيدا مطلقا أو صاده من أجل نفسه أو من أجل أحلة ثم أهدى للمحرم جاز له أن يقبل، كما أن أبا قتادة لم يصد من أجل أصحابه إنما رأى صيدا فصاد فأكل أصحابه وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسألة أخرى وهي أشرنا إليها بالأمس، وهي زكاة المحرم. المحرم إذا زكى بهيمة ليست بصيد، يعني بهيمة إنسية، يعني مما تأنس بالبشر كالغنم والبقر والإبل، جاز له أن يأكل وجاز لغيره أن يأكل لأنه أبيح له أن يذبح، لكن إذا ذبح صيدا عامة أهل العلم أنه لا يجوز له أن يأكل منه ولا يجوز لغيره أن يأكل منه، لأنه منع من قتل الصيد، فالله قال له لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أيا كان قتله سواء كان قتله برمي أو كان قتله بذكاة، فقالوا إن ذك المحرم صيدا لا يجوز أكله. مسألة أخرى تتعلق بهذه المسائل، إذا قتل المحرم صيدا عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ، مثلا أراد أن يرمي حيوانا يجوز قتله كالكلب العقور مثلا أو كحية مثلا، فمر صيد فأصابه، مثل ذلك في زمننا هذا راكب سيارة من المدينة رايح مكة في عمرة أو في حج صدم حيوان، صدم جراد مثلا، ما الحكم؟ اختلف الفقهاء في هذا، فذهب طائفة من أهل العلم على أنه يضمن سواء كان قتله خطأ أو عمدا، سواء قتله نسيانا لإحرامه، نسي أنه محرم أو متعمدا، لا إشكال في هذا، الجزاء واجب عليه. وغاية ما فيه أن الإثم يسقط عنه لخطئه أو نسيانه، وهناك الإثم باق لأنه متعمد. هذا قول. القول الثاني أنه لا جزاء عليه إن كان قد قتله خطأ، لأن الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فنص الله عز وجل على القتل العمد، على القتل العمد، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إنسان سائر بسيارته فصدم فراشات، هذه دائما تصير في الليل، تجد فراش جراد تصدمه بسيارتك، يحصل هذا؟ يحصل. تصل إلى مكة تجد مثلا شمعة السيارة مليئة بالفراش الميت، وتجد مثلا على مساحة السيارة جرادات ميتة، أليس كذلك؟ هذا القتل لو كان عمدا لا شك أنك تضمن، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا غير متعمد. أو لا، أنت تسير بسيارتك، أنت تسير في ساحة الحرم في مكة فوطيت جرادات مثلا، إن قلنا أنك تضمن مطلقا على القول الأول فأنت ضامن لهذا، سواء كان جرادا أو فراشا أو نحو ذلك، ذباب ما أدري إيش، تضمن. وإن قلنا بالقول الثاني وهو الأرجح لأن الآية نصت على التعمد، فلا إشكال في ذلك، لأنك لا تتعمد قتل هذه الهوام والحشرات كالجراد والفراش وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما إن قتل الإنسان جرادا متعمدا أو فراشا أو نحوه مما يوكل أو مما لا يوكل فإنه ضامن لذلك، إنه ضامن لذلك. ومما يدل على هذا ما أخرجه مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال إني أصبت جرادات بصوتي، ضرب بصوته بعصاه فقتل الجرادات، فقال لكعب تعال نقضي أنا وأنت عليه، فقال يتصدق بكف من تمر أو قال نحوها، فقال إنك لتجد التمر والله لتمرة خير من جرادة. وصدق عمر، تمرة خير من جرادة، لو قدمت لإنسان تمرة وقدمت له جرادة أيهما يقدم؟ قال والله لتمرة خير من جرادة، فقضى عليه بما هو أدنى من ذلك وأقل. فالمقصود أن فيه قضاء وفيه جزاء لأنه صيد. المسألة الأخرى، إذا صاد المحرم صيدا ثم أكل منه هل يجب عليه جزاءين أو جزاء واحد؟ بعض أهل العلم يقول إنما الجزاء في الصيد لا في الأكل، فعليه جزاء واحد لصيده وعليه التوبة لأكله لأنه أكل. وبعض الفقهاء يقولون لا، بل عليه جزاءان، جزاء لصيده وجزاء لأكله، لأنه لا خلاف إن أكل عند من يرى أنه لا يؤكل الصيد، إن صيد من أجله ضمن، عند من يرى أنه لا يأكل إذا صيد من أجله ضمن، وعليه جزاء مثلي. قالوا كذلك هنا، إذا صاد عليه جزاء، فإن أكل عليه جزاء آخر. طيب إذا كرر الصيد، صاد مرة وحكم عليه بالجزاء فأخرج جزاء الصيد ثم صاد أخرى، هل يتكرر عليه الجزاء أو لا؟ نعم، لا تتداخل، يتكرر. يعني صاد ظبيا فقيل له عليك جزاء صيد، أو صاد حمامة فقالوا عليك شاة فأخرج شاة ثم صاد حمامة أخرى، هل عليه شاة أخرى؟ هل يتكرر الجزاء بتكرر الصيد؟ عامة أهل العلم نعم، يتكرر عليه الجزاء بتكرر الصيد. نعم نعم. وذهب بعض أهل العلم وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لا يتكرر عليه الجزاء، المرة الأولى يحكم عليه بالجزاء والمرة الثانية لا يحكم عليه بالجزاء، إنما يقال له ينتقم الله منك، إنما يقال له ينتقم الله منك، لأن الله ماذا قال؟ ومن عاد فينتقم الله منه. قالوا وهذه أبلغ من جزاء الصيد، لأن الله عز وجل قضى في المرة الأولى بالجزاء، وفي المرة الثانية ما قضى بالجزاء، في المرة الثانية ما قضى بالجزاء، قال ومن عاد فينتقم الله منه. فقالوا يقال له ذلك إن عاد؟ قال اذهب، الله ينتقم منك ولا يحكم عليه بجزاء آخر. المسألة التي بعدها، إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله، يعني لو قال الحلال للمحرم، إذا قال المحرم للحلال انظر هناك صيد، هل يضمن أو لا؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يضمن، وهو قول أحمد رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه، قالوا إن دله على الصيد ضمن المحرم، لكن أبا حنيفة يشترط أنه دله بحيث أنه لا يراه إلا بدلالته، بأن الحلال لا يمكن أن يرى الصيد إلا بدلالة المحرم، فيقول يضمن. القول الثاني وهو لعامة الفقهاء أنه لا يضمن عليه التوبة. لا يضمن لما؟ قالوا لأن الضمان يكون على من باشر القتل، كالذي يقتل إنسانا، لو أن إنسانا يبحث عن إنسان ليقتله، فاختبأ الذي هو خائف فرآه آخر فقال انظر انظر هو مختبئ وراء هذا الجدار، فجاء القاتل وقتله، من الذي يقتص منه؟ القاتل. وهذا الدال قالوا لا يقتص منه، إنما يعزر تعزيرا شديدا، يعزره القاضي تعزيرا شديدا. ومالك رحمه الله تعالى في الموطأ ذكر مسألة، وهي ما إذا لو مسك إنسان إنسانا وباشر الآخر قتله، فقال إن كان الأول الذي مسك أراد أن يقتل، يعني يريد أن يشترك معه في القتل، وما مسكه له ولا قيده له إلا ليقتله، يقتل معه لأنه اشترك معه في القتل. وإن كان لا يظن أنه يقتله، يظن أنه يضربه فقتله، قال لا يقتل الذي قيده، إنما قال يعاقب عقوبة شديدة ويجلد 100 ويسجن عاما، هكذا قال مالك رحمه الله تعالى. قالوا إذن العقوبة إنما تكون لمن باشر القتل، وهنا أيضا العقوبة تكون لمن باشر قتل الصيد لا لمن دل على الصيد، فقالوا إذا دل المحرم أثم وعليه التوبة ولا ضمان عليه. طيب والحلال يأثم؟ الجواب لا يأثم، لأنه فعل أمرا مباحا، فعل أمرا مباحا ما لم يكن ذلك في الحرم. طيب المسألة التي بعدها، إذا دل المحرم محرما آخر على صيد فقتله، هناك دل المحرم حلالا على من؟ اختلف الفقهاء فقالوا على كل منهما جزاء مثله من النعم، الدال والصائد. هذا على قول من قال في القول الأول أن الدال يضمن إن كان محرما. القول الثاني أنهما يشتركان في ضمان واحد، في جزاء واحد. القول الأول أن كل منهما عليه جزاء، القول الثاني أنهما يشتركان في جزاء واحد، القول الثالث أن الجزاء على من باشر القتل للذي دل. طيب لو اجتمع مجموعة من المحرمين رأوا حيوانا في الطريق، مثلا رأوا ثعلبا فضربوه كلهم بالحجارة، هو ليس صيدا لكن يحرم قتله، وقد مضى معنا تقسيم ما يقتله المحرم على 3 أقسام، قسم ما هو صيد يعني يؤكل، وقسم ما هو ليس بصيد لكن أبيح قتله، وهي الحيوانات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم ليس بصيد ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إباحة قتله كالهر والثعلب ونحوها من البهائم. فلو اجتمع مجموعة من المحرمين وصاروا يضربونه بالحجارة أو بالعصي حتى قتلوه، ماذا عليهم؟ أيضا اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من يرى أنهم يجتمعون كلهم في جزاء واحد، والجمهور على أن كل واحد منهم جزاء مستقل. لما؟ لأنهم كلهم باشروا قتله، أشبه ما لو اجتمع جماعة على قتل إنسان، وكلهم باشر قتله، الجميع يقتل به، أليس كذلك؟ لو أن أناسا اجتمعوا على إنسان فضربوه ضربة رجل واحد بسيوفهم، أو أطلقوا كل منهم بسلاحهم فقتل، يقتلوا كلهم، حتى أن عمر قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ليس كذلك؟ حين اجتمع جماعة على قتل رجل فقتلهم عمر وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فقالوا كما أن جماعة لو قتلوا شخصا اجتمعوا على قتله قتلوا جميعا به، كذلك هنا حين اجتمع المحرمون كلهم فكل منهم عليه جزاء صيد بمفرده، جزاء صيد بمفرده. طيب لو اجتمع جماعة أحلة ليسوا محرمين اجتمعوا على قتل صيد في الحرم، قالوا لا، هنا كلهم يجتمعوا في جزاء صيد واحد. طيب ليش؟ ايش اللي فرق؟ قال الذي فرق أن هناك انتهاك للعبادة، وكل منهم عبادته مستقلة، كل منهم نسكه مستقل، والله عز وجل خص كل منهم بفداء، فقال ومن قتله منكم، منكم يعني كل واحد، فهناك روعي حرمة العبادة وكل منهم متلبس بعبادة، وهنا روعي حرمة البلد، وحرمة البلد واحدة، فقالوا يشتركون في جزاء واحد بخلاف أولئك، فإن الحق متعلق بعبادتهم، وعبادة كل واحد مستقلة عن الآخر. مسألة أخرى، ما جزاء الصيد؟ تم الصيد الآن، ما جزاؤه؟ جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين، ما له مثل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، من البقر، من الغنم والبقر والإبل، وصيد لا مثل له، وصيد لا مثل له. القسم الأول، مثلا إنسان صاد ظبيا أو صاد غزالا مثلا فعليه شاة مثلا، صاد بقرة وحش فعليه بقرة مثلا، صاد نعامة مثلا ففيها بدنة، لأن هذا الذي أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أفتوا في الحمامة بشاة، فما كان له مثل فلا إشكال يخرج مثله، لكن الفقهاء اختلفوا في المثلية، ما هي المثلية المقصودة؟ على قولين، الجمهور يرون أن المثلية مثلية شكل وخلقة، كما أن الظبي هو نوع من الغنم لكنه بري وحشي، والغنم مستأنس، والغنم مستأنس، والوعل كذلك، الوعل هو التيس البري، هو مستوحش، يعني يستوحش من الناس، يفر منهم، والعنز مثلا والغنم مستأنس، يأنس بالناس، فقالوا هذا يشبه هذا، فهذا لا إشكال فيه، فقالوا المقصود بالمثلية في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل، أن تكون المثلية في الهيئة والخلقة، في الشكل والخلقة، هذا قول الجمهور. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا، المثلية في الثمن والقيمة في المكان الذي صيد فيه الصيد، لا في الشكل. من أين أتيتم بهذا؟ قالوا أتينا بهذا من الآية. أية آية؟ قالوا الله عز وجل ماذا قال؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قالوا ولو كانت المثلية في الخلقة والشكل لا يحتاج الصائد أن يتحاكم إلى عالمين، بل هو ينظر إلى شكل الحيوان ويحكم بمثله، ويذهب ويشتري الفداء ويقدمه، ما يحتاج أن يحكم به ذوى عدل، هو ينظر إلى الشكل ويعرف أنه هذا والله غزال يشبه الكبش مثلا، وهذا مثلا وعل، أو هذا بقر وحش يشبه البقر، وهذا يشبه الإبل، ما يحتاج أن يتحاكم. قالوا فبما أن الله عز وجل قيد الحكم بحكم ذوي عدل، قال علم أن هذا يحتاج إلى دقة نظر وإلى تمعن في هذا الصيد، فينظر كم قيمته فيحكم عليه من النعم بما قيمته قيمة هذا الصيد. فهم؟ الجمهور قالوا لا، ليس هذا المقصود، ليس المقصود بقول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم النظر إلى القيمة، بل النظر إلى الحجم والسن من صغر وكبر، بل النظر إلى الحجم من صغر أو كبر. فقالوا إذن المقصود به فجزاء مثل ما قتل من النعم المثلية في الهيئة والخلقة، في الهيئة والخلقة والشكل لا في القيمة. ولا شك أن قول الجمهور أقرب وأرفق، لأنك إن قلت بالمثلية في القيمة كان في ذلك مشقة أعظم على الناس. كيف؟ الآن لو قلنا إنسان صادل مثلا أضيحي، والصيد غال، الأضيحي إذا باعه الإنسان في السوق هل قيمته قيمة جمل؟ بل ربما يكون بعشرات الألوف لندرته. لو جاء إنسان إلى السوق بغزال وأراد بيعه، هل قيمة الغزال كقيمة كبش؟ ربما بآلاف يبيعها. فلو قلنا بالمثلية في القيمة لكان في ذلك مشقة عليه. ثم قالوا إذا قلنا بالقيمة لا بد من إخراج طعام، لأن الله عز وجل يقول أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب إذا أخرج الطعام، تعالوا هذا الوضيح الذي صاده وهو نفيس نادر وجوده الآن في الجزيرة، معناها سيحكم عليه الحكمان العدلان ربما بمبلغ ضخم جدا، ب50,000 ريال مثلا لندرة هذا الحيوان. طيب 50,000 قال يشتري بقيمته طعاما ويطعم من هذا الطعام المساكين، على خلاف بينهم هل يطعم كل مسكين مد من طعام أو نصف صاع؟ نصف صاع يعني مدين. طيب ما عنده؟ قالوا أو عدل ذلك صياما، لأن الله قال أو عدل ذلك صياما. أو عدل ذلك صياما يعني هذا الذي صاد هذا الغزال أو البقر الوحشي وحكم عليه الحكمان ب50,000 ريال، 50,000 هذه كم تأتي؟ كم يشترى بها أرز مثلا؟ كم كيس؟ ربما مئات الأكياس، صحيح؟ طيب هذه الأكياس لو قلنا أنه يعطى لكل مسكين مدين، ما هو مد، نصف صاع، الكيس فيه تقريبا 13 صاع، 13 صاع يقسم على 26 مسكين. طيب لو اشترى 100 كيس ضربها في 26 ما عنده قدرة، إذن يصوم عن كل مسكين يوما، وربما صام مئات الأيام، وهذا فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة عظيمة. وهذا قالوا به، قالوا يعني كلهم مجمعون على أنه إن كان لا مثل له وحكم عليه فإنه، لأن الآية نصت على ذلك، قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فقالوا لو قلنا بالمثلية الثمنية لكان في ذلك مشقة كبيرة، بخلاف ما لو صاد حمامة مثلا، وقد أفتى فيها السلف بأن الحمامة فيها كبش. طيب الكبش سهل، قيمته 500 ريال مثلا، وكان عاجزا عن ذلك، نقول لو خلص صوم على قدر ثمن 500 ريال من الطعام، هذا أيسر بكثير مما لو كان يعني الحمام سعره رخيص مثلا أو البدل عنه رخيص، البدلية إن قلنا بالبدلية الخلقية. لكن إن قلنا بالثمنية يكون فيه غلاء ويكون فيه ماذا؟ مشقة. قالوا وإن كان فيه مشقة ألم يقل الله عز وجل ليذوق وبال أمره؟ إذن يذوق وبال أمره. نعم، على كل حال، إذن قلنا الصيد ينقسم إلى قسمين، ما له مثل وما لا مثل له. ما له مثل اختلفوا في المثلية المقصودة، والأقرب أن المثلية فيما؟ في الخلقة، وهو قول الجمهور، الأقرب أن المثلية في الخلقة. وأما كونه الله عز وجل يقول يحكم به ذو عدل منكم، ذلك لاختلاف أسنانها وأعمارها وأحجامها بين الصغير والكبير، بين يعني الممتلئ وبين الهزيل ونحو ذلك. القسم الثاني من الصيد ما لا مثل له، يعني من بهيمة الأنعام، يعني من بهيمة الأنعام، كالطير مثلا. إنسان صاد عصفورا، إنسان صاد عصفورا مثلا، أو صاد حمامة مثلا، أو رمى نهسا مثلا، أو صاد ضبا مثلا، لا مثل له في بهيمة الأنعام، لا غنم ولا إبل ولا بقر. هذا الذي يحكم به ذوى عدل منكم، فما قضى به العدلان وجب عليه أن يأخذه. لكن أكثر أهل العلم فرقوا في ذلك، قالوا ينظر ما كان من ذلك مما ثبت فيه حكم عن الصحابة يرجع إليه، كالحمامة والكبش. الحمامة لا تشبه الكبش، وإن قالوا أنها شبيهة لأنها تعب الماء عبا، كما أن الشاة تعب الماء عبا، ولا يعني تشربه شربا، لا تلحسه لحسا يعني. فقالوا هذا وجه الشبه بينهما. فما كان فيه حكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصار إلى غيرهم، وما ليس فيه حكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحكم به ذوى عدل منكم. ذوى عدل منكم يجتمع عالمين، لا يحكم به عالم واحد، يجتمع عالمين وينظروا إلى الحيوان الذي صاده، ما نوعه، ماذا صدته، صدته حيوان كذا، صدته حبارة مثلا، أو صدته طائرة كذا، فيجتهدوا رأيهم ويقولون عليك كبش مثلا، عليك بدنة مثلا، عليك بقرة مثلا. فإن قال عجزت عن ذلك لا أملك، قالوا أطعم بثمن ذلك بعدل ذلك عددا من المساكين، على الخلاف بين الفقهاء هل يطعم كل مسكين مدا من طعام، والمد كم؟ ربع صاع أو نصف صاع من طعام، يعني مدين من طعام. قال ما عندي. يقال له إذن تصوم بعدد تلك الأمداد أو تلك الصيعان، يعني عن كل مسكين يوما، لأن الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك، عدل ذلك عدل ماذا؟ عدل أيام، عدل عدد الفقراء، عدد الفقراء الذين يطعمهم، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نأتي إلى مسألة أخرى. طيب كم يصوم؟ كم يصوم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يزيد صومه عن شهرين. طيب من أين أتيتم بهذا؟ قالوا لأن وجدنا في كتاب الله عز وجل أكثر ما أمر الله به في الكفارات من الصوم كم؟ صوم شهرين. وما ذكر الله في القرآن في الكفارات صياما أكثر من شهرين. ففي قتل الإنسان الذي هو إنسان وهو أكرم على الله عز وجل من الحيوان، الله ما أوجب على القتل الخطأ أكثر من صيام شهرين إذا عجز عن عتق رقبة. فقال الله سبحانه وتعالى، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله. فقالوا هذا في قتل المسلم، والمسلم أكرم على الله عز وجل من البهيمة، ومع ذلك الله ما أوجب عليه أكثر من صيام شهرين. فقالوا فإن زاد عدد الطعام، عدد المساكين الذين سيطعمهم وعجز عن الإطعام، زاد عدد ذلك عن صيام 60 يوما فإنه لا يزيد عن 60 يوم. القول الثاني قالوا لا، بل يصوم عدد المساكين بالغا ما بلغ، لأن الله أطلق في كتابه فقال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، بالغا ما بلغ. فقالوا الله عز وجل أطلق هنا وما قيد، وبما أن الله أطلق هنا إذن يطلق. مسألة أخرى، وهي مسألة سئلت عنها الآن وأنا قادم إليكم، في مسألة الحرج الذي يحصل على المكي. نحن في الأمس قلنا لا يجوز في مكة أن يقتل الإنسان شيئا من الدواب إلا ما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، حين قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وبجمع الأحاديث الناهية وصلت إلى 9، عند جماعة من الفقهاء، يعني الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور والغراب، وبعضهم نص على الوزغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتله إلى غير ذلك. طيب غيرها كالبعوض مثلا، كالذباب مثلا، كالنمل يكثر في البيوت، هل حال مكة كغيرها؟ الآن في المدينة هنا تأتي بالمبيد، إذا كثر عندك النمل كثر عندك البعوض ترش، هل هذا في مكة؟ الجواب لا، مكة لها قداستها، لا يجوز قتل شيء من الهوام فيها إلا ما أباح الشرع قتله. طيب إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، لحق الإنسان ضرر عظيم ككثرة البعوض في البيت مثلا ونحو ذلك، الجواب إن اضطر قتله لكنه يفدي، لكنه يجب عليه جزاؤه. ليش يجب عليه جزاؤه؟ لأن الشرع حرم قتله، وما أباح لك أن تقتل شيئا في مكة إلا ما رخص فيه، هل هذا مما رخص فيه؟ الجواب لا. فإن اضطررت إلى قتله قتلت وعليك الفداء. كثر البعوض في البيت مثلا، كثر النمل في البيت واضطررت أن تبيده بالمبيدات الحشرية فإنك تفتدي. كما الحال في الشجر، فقد اختلف الفقهاء مع اتفاقهم على تحريم قطع شجر مكة لورود النص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع شجرها، نهى أن يعضد شجرها وأن يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم ولبيوتهم، أو قال لقبورهم ولبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. إذن استثنى الإذخر، غير الإذخر لا يجوز قطع شيء من الشجر. يعني ما يجوز أنت ماشي في طريق مكة وجدت شجرة قمت كسرتها ومشيت، ما يجوز هذا لحرمة المكان. طيب إذا كان لا يعبد شجرها واحتاج الإنسان إلى ذلك، هل يقطع أو لا؟ إنسان عنده أرض يريد أن يبني فيها بيتا والأرض فيها شجرة مثلا، ماذا يفعل؟ قالوا إن كانت الشجرة مما يغرسها الناس كالنخل ونحوه فلا بأس في قلعه، وأما إذا كان الشجر مما ينبت وحده كالأثل والطرف ونحوه فإنه لا يجوز له قطعه، إلا إذا اضطر. ثم اختلفوا إذا اضطر وقلع تلك الشجرة هل يفتدي أو لا، فأكثر أهل العلم أنه لا فدية عليه. وذهب الشافعي رحمه الله، وهو قول عند أحمد، أنه يفتدي، فإن قطع شجرة صغيرة فعليه كبش، وإن قطع شجرة متوسطة فعليه بقرة، وإن قطع شجرة كبيرة فعليه بدنة، هذا مع الاضطرار يسقط الإثم وعليه الفداء، وأما إذا كان من غير اضطرار فإنه يأثم وعليه التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجر مكة، فهمنا؟ فقالوا إذا كان هذا في الشجر من باب أولى في الحشرات التي تكون في البيوت. طيب لما؟ قالوا لحرمة البيت. والله عز وجل يبتلي العباد كما ابتلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالخوف في مكة أعظم من غيرها، وإن كان الله عز وجل مطلع على عباده في كل مكان، لكن الذنب في مكة ليس كغير مكة، ولذلك الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذنب في مكة أعظم من الذنب في غيرها. هناك إذا أراد، والإرادة هي النية الجازمة على فعل الشيء، إذا أراد معصية وهي النية الجازمة أثم عليها، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بالذي يفعل؟ والله عز وجل كما قلنا ابتلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم حين كانوا معه في حجة الوداع، وإذا الصيد صار يمشي بينهم في منى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.